السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة فتهجد به. نحاول في كل يوم بفضل الله عز وجل نقف مع سورة من القرآن المفصل، الوسم الثاني اللي سمينا به هذه السلسلة. يعني أول مرة أعمل سلسلة لها وسمين أو عنوانين، تدبر المفصل أو فتهجد به، لأن السلسلة الفكرة فيها التكامل بين التدبر وبين فهم معاني القرآن وبين القيام به. تهجد القيام الخاص وأنت لوحدك بين يدي الله عز وجل، لا يراك مخلوق، لا يطلع عليك إلا الخالق، تقرأ بآيات الله عز وجل التي نحاول أن نذكر في هذا اللقاء الليلي ببعض معانيها. تكلمنا بالأمس عن أول سورة من سور المفصل على القول اللي بنأخذ به في خلاف بداية المفصل من الحجرات ولا من قاف، فاحنا بدأنا من قاف، والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هنصل إلى السورة الثانية من سور المفصل. وقلنا ليه امبارح اسمه المفصل، إما لكثرة الفواصل وإما لقصر السور نسبيا بالنسبة لباقي القرآن، وإنها آياتها كثرة الفواصل تؤدي إلى الطرقات المتوالية على القلب وإنت بتسمع معاني سورة الذريات. الله يحفظك يا رب، ربنا يبارك فيك. وانت بتسمع سورة الذريات او بتقرأها او بتتدبرها هتلاقي ده واضح جدا، وتتابع المعاني وكثرة المعاني. يعني سور القرآن المفصل مش معنى واحد او لا، ده فيها تنوع رغم انها مش سور طويلة. زي ما بقول لكم يمكن اطول سورة فيها هتلاقيها 4 5 صفحات، مش هتلاقيها سورة زي مثلا سورة البقرة اللي احنا مثلا في المشروع الثاني اللي بننشره بعد الظهر اللي هي الشرح اليومي للجزء. هتلاقي سورة البقرة احنا بقالنا يومين اهو لسه ما خلصتش، وداخلة اليوم الثالث بكرة من رمضان ان شاء الله، اللي هي الليلة الثالثة. يعني هتلاقي لسه سورة البقرة ممتدة معاك كمان ما يقرب من نصف جزء، يعني جزئين ونص تقريبا سورة واحدة. هتلاقي سورة آل عمران برضو جزء وشوية، هتلاقي سورة النساء جزء وشوية، وهكذا. فالسور المفصل لا أقصر، ومع هذا فيها تنوع في المواضيع. لكن كعادتنا بداية الأمر كده قبل ما نتكلم عن تفاصيل السورة، سورة الذريات اللي معانا النهاردة، عايزين نشوف برضو فكرة رئيسية أو موضوع رئيسي اتكلمت عنه السورة. والحقيقة ببساطة يعني سورة الذريات كثير من العلماء بيسموها سورة الرزق، ودكتور فريد الأنصاري رحمه الله كان يسميها سورة اليقين. والحقيقة الأمرين مش بعاد عن بعض، هي سورة بتكلمك عن اليقين في الرزق. بالمناسبة سورة الذريات هي السورة الوحيدة في القرآن اللي فيها اسم الله الرزاق، اسم الله الرزاق. يعني في خير الرازقين يعني، لكن الرزاق سبحانه وتعالى، فتلاقي فيها اليقين في الرزق. وهنيجي دلوقتي للمعاني بتاعت اليقين في الرزق، وازاي ان السورة يعني رب العالمين اقسم في السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم على هذا، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم. ليه القسم، وليه القضية بتاعت اليقين في الرزق بتترسخ بهذه الطريقة في السورة؟ ببساطة لأن كثير من الناس، عشان نكون صرحاء، يعني مسألة اليقين في الرزق دي مش راسخة قوي. يعني ممكن يكون عنده يقين في الموت، عارف انه هيموت، ممكن يكون عنده يقين في الدار الاخره، عارف ان في جنه ونار وحساب وقبر، لكن مساله الرزق دي يعني شويه فيها ايه، لانها حاجه انت بتعينها يوميا. انت كل يوم محتاج مال، كل يوم محتاج، البشر ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في حاجه بعضهم البعض. انت محتاج مني حاجه، انا راجل طبيب مثلا فانت محتاج تتعالج وهتدفع لي فلوس، وانا محتاج منك انت راجل تاجر بتبيع لي حاجه فانا هدفع لك فلوس. ودايما البشر فيهم احتياج لبعضهم البعض، فده طبيعي. فانت في كل يوم محتاج الفلوس، محتاج المال، ولذلك انت كل يوم بتعاين. احيانا ممكن ضيق ذات يد، ما عندكش القدرة دي، فتبدأ بقى مسألة اليقين في الرزق دي بقى تظهر. يا ترى هتبقى فعلا مصدق ان رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا بيقسم وبيقول لك فورب السماء، ويقسم بذاته العلية جل وعلا، فورب السماء والأرض. وحتى نسب القسم هنا للسماء اللي جاي منها رزقك أصلا، بداية الرزق من السماء، من المطر اللي بينبت به الزرع والزيتونة والنخيلة والأعناب، ومنها بقى بتأكل الماشية اللي بتأكلها أنت بعد كده، أو أنت نفسك بتأكل منها، كل هذه الأرزاق. ما هي بداية الرزق أو أصل الرزق الأكل والشرب يعني. بعد كده في الكسوة وبرضه ليها علاقة بالأكل والشرب، أنت هتكتفي بإيه يعني؟ قطن ما هو بيتزرع، الصوف ما هو من الحيوانات، أيا كان كله على بعضه جاي من بداية من السماء من عند الله عز وجل. عشان كده برضه بتلاقي في السورة توجيه أو توحيد الوجهة بقى، أنت مخلوق للعبادة، الرزق ده الله عز وجل تكفل بيه والله عز وجل وعدك بيه، مش بقول لك إن أنت مش هتبذل وسعك، ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، برضه اسمه رزقه، أنت بتمشي بتاخد بالأسباب، بتعمل اللي عليك، تبذل وسعك. لكن لما الله عز وجل اتكلم عن خلقك قال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك شيئا، هو الغني جل وعلا عنك وعن انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ربنا قال كده عن البشر كلهم، كلنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى. فانت خلقت اساسا، وهنيجي للايه المركزيه دي لانها من اكثر ايات القران مركزيه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق. هم كل يعني اغلب حياتنا لو جيت تبص كده ليومك هتلاقي منصب كله يدور الا من رحم الله على طلب الرزق، في حين ان انت اصلا ما خلقتش لهذا، لم تخلق لتحصيل الرزق، تحصيل الرزق ليس الغاية ولكنه وسيلة للعيش. ده فرق في التصور الإسلامي أصلا، أنت عايش عشان الرزق ولا الرزق ده بس بيساعدك على المعيشة، لكن أنت مش عايش عشانه، أنت مش ده مطلبك الرئيسي في الحياة. فعشان كده ربنا قال بعد ما قال لك المقصد من خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، زي ما قلت لك بقى الآية هنا هو. بعد ما قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، في الاواخر بقى بتاعه السوره بيقول لك ان الله هو الرزاق، مش انت اللي بترزق نفسك، مش شغلك اللي بيرزقك، مش محلك اللي بيرزقك، مش عيادتك اللي بترزقك، الله هو الرزاق جل وعلا. كل دي اسباب انت بتاخد بيها، وبقول يعني عشان بس اكد، بس في ناس بيبقى عندها شويه حول في افكارها، يعني معنى ان انا قلت ان اليقين في الرزق يعني ما ناخدش بالاسباب، عم الشيخ هيقول لنا ما ناخدش بالاسباب، ما قلتش كده ولا هقول كده، وانا باخد بالاسباب والناس بتاخد بالاسباب، واحنا مش درويش يعني، كلنا بنشتغل وكلنا بنعمل بفضل الله عز وجل وبنحاول وبنبذل وسعنا وبناخد بالاسباب، لكن الفكره الرئيسيه هي هنا القلب، تصورك معتقدك، وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، انت لا هتطعم ربنا ولا هتسقي ربنا سبحانه وتعالى، غني عنا الله عز وجل ليس كمثله شيء، ان الله هو الرزاق هو اللي بيرزقك، امال انت تكليفك ايه؟ يبقى التكليف بقى اللي عنونت لهذا اللقاء بيه واللي هنتكلم عنه بقى بالتفصيل، ففروا الى الله، ففروا الى الله، هو ده تكليفك انت، انت خايف على رزقك ارجع اهرب لربنا سبحانه وتعالى، خايف على امنك، خايف على اي حاجه في حياتك، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله الها اخر، اني لكم منه نذير مبين. ده الحل الوحيد اللي السوره بتطرحه امام جانب ترهيبي، سوره الذاريات زي ما فيها معنى اليقين في الرزق فيها معنى الترهيب، فيها البديل المرعب، بديل المرعب ان ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك، انك يعني تفقد حصون التوفيق الالهي والحفظ الالهي، ان ربنا سبحانه وتعالى الحفيظ جل وعلا، انك انت خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى يتركك لنفسك، يكلك الى نفسك، لما تشعر انك انت مش عند مراد الله عز وجل بل كنت على ظن عدوك، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، في ناس كده ابليس يصدق عليه ظنه، يعني انت دلوقتي حققت ظن ابليس، ما هو ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، فيبدأ ما يشكرش، يبدأ يبعد عن ربنا، يبدأ كده، فخلاص حقق ده للأسف حاسس انه لوحده، ده يعني والله أسوأ شيء في الاستسلام للذنوب والمعاصي والبعد عن الله، هي دي انك خلاص انت سبت طريق ربنا، فانت مستني ايه بقى؟ مستني برضو ان ربنا يحفظك، مستني ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك، مستني ان ربنا يسددك، مستني ان ربنا سبحانه وتعالى يكلأك بملكه وتيجي بقى معاني الرعاية والعناية؟ لا، الكلام ده مش هيحصل بقى خلاص، لانك كنت على ظن عدوك اللي قال لأغوينهم اجمعين، ربنا استثنى قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن انت لما اتبعت ابليس، لما اتبعت المعاصي وطريق البعد عن الله عز وجل صدق عليك ابليس ظن، فهنا اغواك وفعلا صدق عليه ان انت ما كنتش من المخلصين والمخلصين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا عبادك منهم المخلصين، فانت لازم تكون السورة بتحطك امام الطريق الوحيد، انت عايز تهرب، عايز تبعد عن الحاجات اللي انت خايف منها، نقص الرزق، نقص الاموال والانفس والثمرات، الحل الوحيد اللي السورة بتديه لك ففروا الى الله، ارجع لربنا، هو ده الطريق بس، هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت ينفع تعملها، ففروا الى الله، اني لكم منه بالظبط، جزاك الله وسنيسره للعسرة، انك انت عايز تهرب من هذه المعاثير وهذه الاشياء التي يعني تؤرقك في حياتك، ارجع لربنا، هو ده الطريق الوحيد. لحظتها بس قد يزول عنك هذا الشعور بانعدام التوفيق، بالفرار الى الله عز وجل، بتوبة صادقة، باستغفار بالاسحار، زي ما احنا بنتواصى في سلسله فتهجد به، ان انت كده وانت دلوقتي بتصلي في سوره الذريات زي ما اتفقنا احنا بنشرح السوره، يا ريت نقوم نصلي بيها بعدها ولو ركعتين خفيفتين، بس هي سور مش طويله يعني مش هتاخد منك وقت. تبدا بقى وانت بتصلي كده وانت بتسجد بقى استغفار نادم، تطبق معنى ففروا الى الله، تقول يا رب انا راجع لك، انا بهرب ليك يا رب. ساعتها بس تفهم معاني بقى الرزق وتفهم معاني اليقين. عشان كده بقول لكم كان بعض اهل العلم بيسميها سوره اليقين، سوره الذريات بتقول لك اليقين في الرزق، الرزق منه وحده والقوه له وحده. هتعمل ايه بقى؟ هتهرب منه ولا اليه؟ عشان كده تحس ان سوره الذريات رساله لثلاث انواع من البشر، اللي انشغلوا بالسبب عن المسبب، اللي انشغلوا بالسبب، سبب التحصيل في الرزق، اسباب تحصيل الرزق معروفه، في ناس انشغلت بيها عن المسبب، عن عباده صاحب الخلق والامر جل وعلا، هو منشغل بالخلق ومش منشغل بالخالق. النوع الثاني اللي ضيع اهم سبب للرزق، ايوه اهم سبب للرزق العباده والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، هي صريحه في القران، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. كلمه سيدنا نوح لقومه استغفروا ربكم انه كان غفارا، جعلها لك الرد عليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. او الايه الثانيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، البركات دي اعلى من الرزق كمان المباشر، يعني ممكن الرزق المباشر ما يكفكش لانك انسان طماع، او ممكن عندك رزق كتير بس برضو عندك حاجات كتير في حياتك مخلياك مهما كترت فلوسك برضو في حتت بتاخدها منك، او حاجات بتستنزفها، او ولد فاسد، او مرض شديد عافاكم الله عز وجل. لكن تيجي بقى حاجة تانية اعظم وهي البركة، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ممكن واحد رزقه قليل مش كتير ولا حاجة، لكن ربنا مبارك له فيه، راضي حياته، والله شفتها في حياتي، واحد ممكن انت عارف كويس جدا انه بسم الله ما شاء الله دخله ضخم جدا، لكن دايما بيشتكي، دايما مش مرتاح، ومش بيشتكي عشان بيمثل، لا هو فعلا مش مرتاح، هو فعلا دايما حاسس بكآبه ونكد وغصه ومش مرتاح في حياته، وفلوسه دايما مش مكفياه. في حين واحد تاني انت عارف ان هو غلبان، يعني انت عارف ممكن يكون مستحق للصدقه، مستحق للزكاه، مش عيب يعني، بس هو ده حاله كده، انت عارف حاله، ومع ذلك تلاقيه سعيد وتلاقيه راضي، وتلاقيه دايما بيذكر ربنا بالخير، وتلاقيه دايما بيحمد الله عز وجل لخلقه، احمد، تقول له ازيك؟ يقول لك احمد الله اليك، في نعمه، والله في نعمه، احنا في نعمه كبيره، اقعد تحس كده الله ايه ده؟ ده بركه، ربنا مبارك له، ممكن فلوسه قليله بس فيها بركه، هو مكفياه. وممكن والله الناس دي انا اعرف منهم ناس يعني ربنا يبارك لهم يا رب، تروح له يعزمك، يا عم انت تعزم ايه؟ انت على قدك، انا يعني ده يعني انا عارف البير وغطاه حد قريب قوي، وتلاقي بسم الله ما شاء الله والله بركه كبيره جدا في بيته وحاجه ودايما كرم ودايما اهل فضل واهل بر، ايه ده؟ طب منين يا عم؟ انا عارف البير وغطاه زي ما بيقولوا، لكن لا، ليه؟ عشان في حاجه اسمها البركه. البركه دي احنا للاسف الشديد بعدينها عن تفكيرنا خالص، كل تفكيرنا مادي، النهارده انا محتاج والله احيانا الواحد ساعات بيفكر كده، لو قعدت احسبها بالاسعار الحاليه والظروف الحاليه كده، لا مش هينفع، ما عنديش الامكانيه دي. في حين ان انت لو سبتها كده، مش بقول لك يعني ان انت ما تكون راجل هليل يعني، مش قصدي ده، بس في احيان يا عم ما يعني ربنا بيبارك، ربنا بيبارك في القليل، واهم سبب لده ان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنك. والرضا، الرضا بيجي من ايه؟ الاسترضاء. والعباده تعرفها، كل قول او فعل يحبه الله ويرضاه، هترضيه؟ هيرضيك، سهله والله. مش هيرضيك، مش شرط ان انت تبقى مليونير ولا ملياردير عشان ترضى، بس هيرضيك باللي بيديهولك، هيكفيك الحاجه اللي انت بتجيلك دي، مكفيك خلاص، انا الحمد لله مرضي يا رب خلاص. وواحد تاني عنده ما شاء الله ملايين مليارات ممليانه وهو مش راضي، مش حابب ده. ففي واحد زي ما قلنا انشغل بالسبب، عمال يبذل، طب والمسبب؟ طب وربنا؟ او ان هو يضيع كل بقى، مش بس بنشغل شويه وبس، في لا ده هو اصلا مضيع كل حاجه عشان الرزق. يقول لك اصلا اصلي ازاي؟ هو في وقت للصلاه؟ احنا فاضيين يا عم، احج اضيع المبلغ بتاع الحج اضيع؟ هو انت متخيل ان هيضيع؟ هو انت متخيل ان وقت انفقته لله عز وجل او مال انفقته لله عز وجل ده ضاع؟ ده اللي فضل. انت اصلا اللي فضل لك هو اللي انت انفقته لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك اطلع لله، اطلع مال انفق على فقير، اكفل اليتيم، اساعد ارمله، لا 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 لا، اضيع فلوس ولا الاقي. والله هو ده اللي فضل لك. ففي واحد انشغل بالسبب، وفي واحد ضيع السبب اصلا، ضيع اهم سبب وهو العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وفي واحد حارب الرزاق لاجل الرزق، حارب، ايوه حارب الرزاق. ما هو في واحد مثلا كل ربا، ربنا قال ايه؟ فاذنوا بحرب من الله. هو بياكل ربا ليه؟ هو بياكل ربا عشان ده رزقه، هو بيقول لك كده، الربا ده رزقي، انا محتاج الربا ده، انا الربا ده هو اللي مساعدني عشان اعيش. يعني تحس ان فيه هبل، يعني يا ابني ده حرب من الله، انت بتحارب الرزاق وعايز رزق، وتخيل ان هو الرزاق هيديك ممكن ماديا خدت، بس اتخذت في حاجات تانية، بس راحت منك السعادة، راحت منك البركة، راح منك الرضا. فتحس ان سورة الذاريات هي رسالة لدول، تحس ان سورة الذاريات بتخاطب هذه الانواع العجيبة اللي هو ما بيفكرش بيحارب. يعني هو متخيل ان هو عايز الرزق من الرزاق، فانا هحارب الرزاق. طبعا ده منطق. هي السوره بتدي رسائل لكل دول. عشان كده نبدا السوره، والسوره استفتحت حتى القسم، يعني غير انها فيها تاكيدات كتير، يعني القسم ده اسلوب تاكيد ومليان، على فكره السوره مليانه باصناف التوكيد والقسم. بدايتها خالص ربنا بيقسم بالريح، الذاريات ذروا، الريح يقول لك تزروه الرياح، يعني بتحركوا الرياح دي هي اللي بتوزع هذه الارزاق باذن الله عز وجل، توزع بقى المطر رايح هنا ورايح هنا وكده. وبعدها بالسحب، الذاريات والذاريات ذروه، فالحاملات وقرا، حاملات وقرا، قال لك دي السفن الجاريات، والملائكه المقسمات اللي هم ايه، فالمقسم، فالجاريات يسرا ان هي السفن، جاريات يسرا ان هي بتمشي بتسير في البحر، والمقسمات امرا، دي ارجح الاقوال. طبعا في اقوال تانية في المساله بس مش عايز اطول عليكم في الاقوال عشان نلحق نعدي على السوره كلها. المقسمات امرا اللي هي الملائكه التي تقسم الارزاق باذن الله وبامر الله عز وجل. وفي بقى ايه تانية، والسماء ذات الحبك، هيقسم بالسماء، السماء المحبوكه المتقنه، متقنه الصنع اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتقن صنعها، واتقن كل شيء صنعه، وبدا خلق الانسان من طين، اتقن كل شيء خلقه. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه ليؤكد حقائق راسخه بتعرضها السوره، وبيراد للمتدبر اللي هو حضرتك النهارده، واحنا عايزين نتدبر السوره دي كده، يراد لك انك انت توقن بها. والقسم من البدايه تحس ان هو فيه مهابه كده، الرياح الشديده والذاريات ذروه، عشان زي ما قلت لك سوره الذاريات فيها اجواء برضو مهيبه، لان اللي حارب ربنا عشان الرزق ده ارتكب جريمه. انت بتحارب الرزاق عشان الرزق، تبدا من البدايه، الذاريات ذروه، الرياح دي اصلا مين اللي خلقها؟ مين اللي بيوجهها؟ مين اللي بيحركها؟ لازم تبدا تحس كده برهبه في البدايه. والذاريات ذروه، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا، كل حاجه متقسمه من عنده، فانت هتدور على عند حد تاني ازاي؟ هو سبحانه وتعالى الذي يوزع، هو سبحانه وتعالى الذي يقدر، ولا حل للرزق الا عنده، ولا امن من خوف الا بقوته سبحانه وتعالى. عشان كده بتيجي في السوره برضو نماذج لاقوام عذبوا، اقوام نازعوا الرزاق جل وعلا القوي المتين، فكانت العقوبه. شوف مثلا مع قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية لمين؟ أهي للذين يخافون العذاب الأليم. كلام عن فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، تاني الريح بقى بلفظها الصريح، بس الريح هنا مدمرة اللي نزعتهم، فكانوا يعني كأعجاز نخل خاوية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الريح اللي كانت ممكن تأتي بأرزاقه، هم على فكرة عاد دول بالذات ظنوا ذلك، يعني عاد دول في البداية لما شافوا، فلما رأوه عارضا الرياح بقى جاية لهم مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هم خلاص اتنزعوا، ما تذر من شيء، شوف لفظ تذر، ما بتتركش شيء، أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. تيجي لك السورة بتديك أجواء رغم إنها بتتكلم عن اليقين في الرزق، لكن أيضا عن اليقين في قدرة الله عز وجل، وعلى التخويف من هذه القدرة، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعد ما قال الرزاق قال ذو القوة، عشان تبقى برضو عارف أنك أنت لو حاربته، لو نازعته في ملكه فهو القوي، وهو ذو انتقام، فهو القادر على أن يقتص منك في الدنيا قبل الآخرة، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فزي ما بقول لحضراتكم، وكذلك برضو من الملحوظ في سورة الذريات مسألة صدق الوعد ووقوع الدين ومشاهد من دار الآخرة ومصير الخراصين المكذبين وجنات المتقين، فيها مواضيع كتير. لكن أنا زي ما بقول لحضراتكم، مش معنى إن أنا بتكلم عن موضوع معين زي الرياقين في الرزق إن مفيش مواضيع أخرى. يعني بعض الناس لما يجوا يتكلموا عن سورة الذريات يقول لك بتتكلم عن صدق الوعد، صح، عن وقوع الدين، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، هو دي في البداية خالص، بعد ده أصلا جواب القسم الأولاني إنما توعدون، بس هو أصلا ما هو يقين في الرزق ده تصديق بوعد الله عز وجل، ما هو الله اللي وعد، هو اللي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فانت لما بتكون البث يكون على اليوتيوب، لا بصراحه يعني انا اتعودت بقى على الفيس، هو بينزل بعد كده على اليوتيوب بس ما بيبقاش مباشر، يعني اي حلقه بعملها بتنزل على اليوتيوب، على قناه اليوتيوب، ممكن نحط الرابط بتاعها في التعليقات ان شاء الله، لكن مباشر ما اعرفش اعمل بث في مكانين، يعني ما اتعودت بقى ان انا بعمله على الفيسبوك. يعني كنت بقول ايه، فمثلا صدق الوعد يعني بيكون، ما هو ده من معاني اصلا الوعد بالرزق، ربنا سبحانه وتعالى هو الوعد. فمش معنى انك انت سمعت مفسر قال ان في مواضيع اخرى ان انا مثلا بتكلم عن اليقين في الرزق هو ده الموضوع الوحيد، ده كلها مواضيع. طب ما في مشاهد من الاخره وهنتكلم عنها، وزي ما قلت لكم في مصير المكذبين موجود في السوره، وفي جنات المتقين، كل ده بيجي في السوره. لكن خلينا نبدا بالسوره بمفتتحها كده، مع اقسم الله ما اقسم الله عز وجل به من خلقه. بس عند ذكر الرزق خلي بالك، لاحظ ملحوظه برضو، ان الرزق بالذات ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عنه اقسم بنفسه، يعني لما قال انما توعدون لصادق وان الدين لواقع كان بيقسم بخلقه ويقسم بما شاء الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن لما اتكلم عن الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء اقسم بنفسه، اقسم بذاته، فورب السماء والارض انه لحق، اي ان رزقكم الذي في السماء هذا المبدأ حق مثلما انكم تنطقون. انا دلوقتي بكلمك صح، بتكلم هو بدي محاضره او بدي بث، هل انا اشك الان انني اتكلم؟ يعني انا بتكلم هو انا بكلمك، هل انا عندي ادنى شك؟ انا بتكلم هو، انا فعلا بامارس فعل التكلم، بتكلم هو خطابه بقى، اسلوب خطابي وانا بخطب الجمعه ولا بدي درس ولا اي كان، انا بتكلم منطق صح، مثلما انكم تنطقون. زي ما انت مدرك شيء انت بتعمله، بتعرف تتكلم، بتعرف تقول وبترد وبتكتب وبتعرف تنطق، ها، يجب ان يكون يقينك في الرزق كهذا اليقين. انت شاكك ان انت بتعرف تتكلم، انت عارف ما انت بتتكلم اهو، لو انت دلوقتي بتسمعني ودلوقتي لفظت بالفاظ معينه وانت سامعها خلاص انت عندك يقين انك بتتكلم. مثلما انكم تنطقون، انه لحق مثلما انكم تنطقون. الحسن البصري كان بيقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم جل وعلا ثم لم يصدقوا. ربنا أقسم لك أن في السماء رزقك، وفي ناس مش مصدقة، هتقولي لا مصدق، لا مش مصدق، ما هو كون أن هو بيطلب الرزق في حرام، ما كون أن هو على طول حاسس أن هو في حالة من الهلع وفي حالة من الفزع وفي حالة أعيش إزاي ومش عارف إيه وكده، يا عم ربنا اللي بيرزق، ابذل وسعك وخد بالاسباب، لكن بلاش هذا الفزع الرهيب. الله عز وجل وعد، الله هو الرزاق، مش شغلك، مش عيادتك، مش محلك، مش ورشتك، مش كل ده، دي كلها اسباب، لكن الله هو الرزاق. يروى ان اعرابيا فجع بذلك القسم حين سمعها لاول مره، وتساءل مصدوما عن اولئك الذين بلغ بهم التكذيب مبلغا يقسم الله لهم معه، يقسم يعني بيقول، يعني اذكر ان الروايه بيقول من ذا الذي اغضب الرحمن حتى اقسم، مين اللي ما صدقش لدرجه ان ربنا اقسم. يذكر ان الايه التي فيها فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون دي نزلت متاخره شويه عن الايه اللي قبلها، فالاعرابي سمع الآية الأول وبعدين مشي، راح بقى رجع تاني البادية ورجع بعد فترة فسمع بقية الآيات، يلا أكمل سورة الذاريات بقى، عايز أكمل حفظها أو أكمل تلقيها. قالوا له إيه؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. من ذا الذي أغضب الملك، أغضب الرحمن جل وعلا، أغضب الرزاق حتى أقسم، حتى أقسم. لأن زي ما قلت لكم على قول كثير من المفسرين إن القسم خاص بالآية اللي قبله، وما حوته من تقرير بأن رزقنا في السماء. طب ليه الرزق؟ ليه الرزق ربنا لما يقسم يقسم بنفسه؟ وليه التأكيدات دي في الرزق؟ زي ما بقول لك، لأن الاعتناء بالرزق بالذات، المسألة دي وإثبات كونه من السماء جن الناس، وإن أقروا بالكلام ده نظري، لكن الإقرار العملي مختلف. القلق الزائد على الرزق، الانشغال المبالغ فيه بطلب الرزق بأي سبيل، حلال أو حرام، الشح إذا جاء الرزق يمسك بيه كده، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، خايف على رزقه، خايف عليه وعايز يمسك فيه، مش عايز يطلع حاجة لله عز وجل، الشح والخوف على نقصانه أو ذهابه. للأسف لأجل ذلك جاء القسم، لأن ممكن زي ما بيقولوا أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب، أنت بتقول أنك مصدق بالرزق، طب ليه مرعوب كده؟ ما أنت مصدق، مش أنت مصدق أنه في السماء رزقك؟ خلاص ما تخافش، إن شاء الله هيرزقك، إن شاء الله هيديك. وهو قال، هو اللي قال اعمل على قدر المستطاع، لذلك كان من نصيحة النبي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، لا ينال إلا بطاعته. ما تقعدش بقى تطور إن أنت هتسرق مين، ولا هتاخد رشوة إزاي، ولا تعمل كده، هو ده اللي بيدفع الأمور، ده الأمور اللي بيتعدوا فيها على حرمات الله عز وجل من هذا المنطلق، إنه مرعوب على رزقه، خايف هيعمل إيه. بس المعنى ده مش عشان يقعدك عن العمل، بس زي ما قلت لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إنما تهون على نفسك. معنى جمال سورة الذريات إنها هتهون عليك شوية، تهون على قلبك وتطمئن قلب يعني مزقته المخاوف والرغبات، ويستبدل هذا القلق على المضمون بما لم يضمن. هو ربنا سبحانه وتعالى ضمن لك انك هتخش الجنة؟ يعني خلينا نسأل نفسنا السؤال واضح، انت زي ما بيقولوا كده مغسل وضمن جنة، المثل المشهور يعني، انا زي مغسل وضمن جنة، يعني ايه مغسل وضمن جنة؟ خلاص غسلوه وداخل على الجنة على طول. حد فينا كده؟ مستحيل، حدش فينا ضامن انه يخش الجنة، ربنا لم يضمن لك ذلك. ربنا سبحانه وتعالى عرفك طريق الجنة وعرفك المطالب اللي انت مفروض تعملها عشان تدخل الجنة، يلا انطلق وتوكل على الله. لكن ربنا لما اقسم، أقسم إن رزقك هو المضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. واحد هيقول لي يعني أقعد يعني ما أخش، ما قلتش كده، برضو بكرر تاني، معلش استحملوني إن أنا بكرر ده، لأن كل مرة بنتكلم عن الرزق، أيوة أنت عايزنا ندروش، أنت عايزنا نبطل نشتغل، ما طب ما كنت بطل أنا لا كلنا بنشتغل وكلنا بنعمل، الفكرة بس إنك أنت توقن. زي ما قلت لك فريد الأنصاري رحمه الله كان يسمي هذه السورة سورة اليقين، الله عز وجل ضمن الرزق، الله عز وجل ضمن لك هذا وأقسم على ذلك، وأقسم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي قال ذلك عن نفسه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكنه لم يضمن أنك من أهل الجنة. نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. حاجة مش مضمونة تنشغل بيها أكتر، ولا حاجة مضمونة أنت بتبزق قلبك لأجل المضمون وتقلق وتقلق على شيء أقسم لك مولاك أنه موجود في السماء، وأن وجوده حق راسخ ينبغي أن تقم به يقينا يشبه يقينا يقينك بقدرتك على النطق. فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، زي ما أنت بتعرف تنطق، زي ما أنت لازم تكون موقن في الرزق، هو هذا هكذا أراد ربك جل وعلا أن يكون يقينك في الرزق. لذلك هتلاقي في السورة يعني تحس أن فيها توحيد، بس توحيد الرزق يعني، هو انا مش هألف مصطلح يعني، بس يعني توحيد الله عز وجل في صفاته ده معروف انك بتوحد الله عز وجل في صفاته. فهنا صفة الرزق، توحيد الله في صفة الرزق وتوحيد الله في صفة القوة. الرزق هتلاقي بقى آيات كتير في القرآن زي ما قلنا، القسم نفسه بالذريات والحاجات، الذريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، كلها حاجات متعلقة بالرزق. يعني الرياح هي اللي بتأتي بالسحب، الحاملات وقرا السحب المحملة بالأمطار، الجاريات يسرا السفن اللي هي بتنقل، وأصلا السفن دي أساسها كان إيه؟ مش نقل البضائع والتجارة والحاجات دي، ما هي كده، فإيه برضو حاجات لها علاقة بالرزق. فالمقسمات أمر، الملائكة اللي بتقسم الأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها لعباده، المقسمات أمر، كل ده كل القسم له علاقة بالرزق. ايات اللي قلناها في السماء رزقكم وما توعدون. الايه المحوريه اللي هنتكلم عنها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعدها على طول ربنا بيقول ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه. طب دي الايات في سوره الذريات اللي فيها كلام عن الرزق مباشر بلفظ الرزق. طب في حاجات مش بلفظ الرزق بس ظاهر الكلام ان في رزق، يعني سيدنا ابراهيم في السوره هتحس كده باجواء الرزق. يعني سيدنا ابراهيم في السوره له زوجه، والزوجه رزق مش كده ولا ايه؟ طيب ال 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 لما جه يضيف الضيوف بتوعه سيدنا ابراهيم جاب لهم ايه؟ جاب لهم عجل حنيذ. طب بالله عليك واحد بيضيف ضيوفه بعجل يبقى عنده ايه؟ يعني راجل كريم، بس الكرم ده انه عنده قدره على انه يكرم لهذه الدرجه انه يذبح لهم عجل. وطبعا سيدنا ابراهيم عليه السلام الارزاق في حياته كثيره، الولد على الكبر والبشاره اللي جت في السوره والنجاه من القوم اللي كانوا عايزين يحرقوه بالنار، والبركه في الذريه انه ينجب على الكبر اسماعيل واسحاق والاثنين ربنا كلا جعلنا نبيا، وبعد كده كمان من ذريه اسحاق سيدنا يعقوب، وبعدين من ذريه يعقوب سيدنا يوسف والاسباط، وبعدين من ذريه كل هؤلاء بعد كده يجي من ذريتهم كل انبياء بني اسرائيل بعد ذلك بركه، وطبعا من ذريه اسماعيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بركه في الذريه ونجاه وولد على الكبر وعجل يستطيع ان ينفق، يعني عنده مال ينفق به كل ده. شوف الآيات بتقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله، شوف بسرعة رايح بسرعة، فجاء بعجل سمين، آية الذريات سمين، وفي آية تانية حنيذ، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، عنده اللي بينفق منه، عنده اللي بيطلع منه، فأوجس منهم خيفة. طبعا ليه؟ عشان هم ما مدوش إيديهم، وكان ده معناه إن هم من الملائكة إن هم ما يأكلوش وهم أهل سفر. قالوا لا تخف. هو ليه خاف؟ قال لك لأن هو يعلم ان الملائكه ان لم تكن قد نزلت بوحي فقد نزلت بعذاب. هو فهم ده، وهم فعلا كانوا نازلين بعذاب، بس كانوا جايبين العذاب لقوم اخرين وهم قوم لوط قرى سدوم وعموريه، لكن برضو قالوا له ايه لا تخف، يعني العذاب ده مش لقومك اللي انت بينهم دلوقتي، وبشروه بغلام عليم. فتلاقي كلام عن الرزق بس بشكل غير مباشر في قصة سيدنا إبراهيم، زي ما بقول لك كده عنده قدرة إنه يتصدق أو إنه يكرم ضيفه بعجل، عنده زوجة، عنده نجاة، عنده ذرية طيبة وصالحة، كل ده إيه؟ مش دي أرزاق؟ شوف قول الله عز وجل مثلا والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فرش الأرض والمهاد والأزواج اللي من كل شيء من الثمرات لعلكم تذكرون، دي برضو أجواء الرزق في سورة الذريات. الجانب الثاني في التوحيد في السورة البث بيبقى موجود على اليوتيوب يا جماعة، القناة بتاعتي على اليوتيوب موجود فيها، ياريت حد يحط الرابط بتاع البث لما بيتحط على اليوتيوب. طيب ندخل على الجانب التاني بعد ما اتكلمنا عن توحيد الرزق، توحيد القوة. زي ما بقولك السورة فيها أجواء القوة الإلهية، القوة الربانية من البداية خالص، زي ما بقول لحضراتكم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والقسم نفسه القسم فيه مهابة، زي ما قلتكم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، جو التأكيد وجو القوة في الكلام، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك المحبوكة بقوة المتقنة الصنع. وبعد كده الوعيد، آيات الوعيد في السورة، قتل الخراصون، قتل الخراصون، رابط القناة بتاعت اليوتيوب موجودة اهو في التعليقات، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، قتل الخراصون أي الكذابون الذين هم في غمرة ساهون، أجواء القوة في سورة الذريات. وبعد كده الوعيد للأقوام الذين كذبوا والذين عصوا، زي ما قالوا بقى سيدنا إبراهيم بعد ما قالوا له إن أرسلنا لقوم آخرين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أجواء القوة، وربنا بيتكلم عن فرعون فأخذناه، شوف كلمة فأخذناه دي فيها قوة قد إيه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر لما غرقوا وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم، افتكروا نفسهم أقوياء، افتكروا نفسهم هيقدروا يواجهوا أمر الله عز وجل، فكانت نتيجة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. في كل اجواء السوره تحس كده بالقوه، حتى في الايه اللي هي بتاعه السماء برضو الكلام عن السماء كتير في السوره، بس هنا بمعنى القوة. يعني في آيات السماء لما جت بمعنى الرزق أو مصدر الرزق، هنا جاءت في الآية اللي بعدها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جمهور المفسرين بأيد أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد بقواتنا وقدراتنا وإنا لموسعون. وحتى لما اتكلم ربنا عن الرزق قال إيه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة المتين. وفي آخر السورة خالص فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مش ذنوب، ذنوب، ذنوب يعني نصيب من العذاب، قسط من العذاب. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، استعجلوش بالعذاب، نصيبكم جاي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هتلاقي زي ما بقول لك جنبا إلى جنب اليقين في الرزق واليقين في قدرة الله عز وجل على أخذ من أنكر ومن كذب ومن جحد آيات الله عز وجل ومن لم يصدق تأكيد الله عز وجل بأنه الرزاق ذو القوة المتين. عشان كده هتلاقي في السورة نموذجين بقى. يعني لو جيت تشوف تقسيمة السورة كده هتلاقي نموذج اللي فر إلى الله عز وجل اللي احنا عنوين للقاء به، ففروا إلى الله، في ناس فرت إلى الله عز وجل، وفي نموذج من لم يفر، من أفك، من أفك، من كذب، من خرص. ربنا بيقول في الأول السورة يؤفك عنه من أفك، قتل الخرصون، قتل الخرصون الذي، والأول بيتكلم عنهم إنكم لفي قول مختلف. الكلام هنا للمكذبين دول قول مختلف، ناس تقول ساحر وناس تقول شاعر وناس تقول كاهن وناس تقول مجنون وناس تقول كذاب، كل شوية كلمة إنكم لفي قول مختلف، متشتتين مش عارفين يقولوا إيه. يؤفك عنه من أفك، يؤدي إلى أن يكذب به من يكذب، قتل الخرصون، قوة في الكلام، قتل الخرصون. هنا الكلام عن مين؟ من لم يفر إلى الله، من اختار التكذيب، الذين هم في غمرة سهون يسألون أيان يوم الدين، بيشككوا كده إمتى يوم الدين، إمتى الآخر، يوم هم على النار يفتنون. وتيجي آية مهمة جدا، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم، هم بيذوقوا إيه في النار؟ لما ربنا بيقوله يوم هم على النار يفتنون، هو بيذوقوا عذاب. ربنا بيقول لهم ذوقوا فتنتكم، هذه الحقيقة التي لم ينتبهوا إليها، الحاجات اللي كانوا بيتعجلوا قطف ثمارها، المعاصي اللي هم بيمدوا ايديهم عليها، سواء كانت معاصي ماليه بيمدوا ايدهم على حرام، او معاصي في الجوارح المختلفه بالنظر بالسمع بالفعل بالفرج، اي نوع من انواع المعاصي. مشكلتنا ان احنا واحنا بنعمل المعاصي مش عارفين حقيقتها، حقيقه المعاصي ما بتبانش في هذه الدار، حقيقه المعاصي بتبان هناك لما ربنا يقول ذوقوا فتنتكم، مش ذوقوا النار هنا، ذوقوا فتنتكم، هي دي الحاجات اللي فتنتم بيها في الدنيا، حقيقتها نار، زي ما ربنا قال في آية تانية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ذوقوا ما كنستم لأنفسكم. برضو نفس اللفظ، هنا ذوقوا فتنتكم وهناك ذوقوا ما كنستم، الأموال، الذهب، الفضة اللي خبتوها، اللي مرضتوش تطلعوا حقها، اللي مرضتوش تطعموا المساكين وتعطوا حق الفقير حق، وفي أموالهم زي ما هيجي اللي فروا إن في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لا دول بطلوا يعملوا كده. ذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا فتنتكم، إنك تحس بحقيقة الشيء لما تقرأ القرآن. ما هو القرآن يا أخواننا من أهم المهام أو من أهم الثمار لقراءة القرآن إنك تعرف حقائق الأشياء. أنت دلوقتي شايف المعصية دي حاجة جميلة قوي، حاجة جذابة قوي، شيء يعني بيحرك شهوتك، لكن هو في حقيقته مش كده، هو مش بالجمال ده، هو نار انت مش حاسسها في الدنيا، بس هي تيجي بقى الآية زي دي تفهمك. ذوقوا فتنتكم، الحاجات اللي كنتوا تسارعوا إلى مقارفتها، تسابقون إلى التلذذ بها، هي في الحقيقة نار. أقرب مذكور، الضمير هنا بيعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور يوم هم على النار يفتنون، يعني هي دي الحقيقة، دي نار. الشهوات المحرمة اللي أقبلتم عليها بنهم، الفتن اللي غمستم فيها نفسكم دون وازع أو من دين أو ضمير، النظرات والهمسات ومعاصي السر والخلوات واللذات الممنوعة، كل الحاجات دي ذوقوا فتنتكم، كل الحاجات دي مش جميلة ولا حاجة زي ما هي باينة، دي نار، نار تذاق كما تذاق أسبابها التي كنتم بها تستعجلون. دايما بتتكرر الحقيقة القرآنية دي زي ما بقول لكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، شوف ربنا بيوري لك التصور هو الحقيقي، أنت شايفها أموال، اللي بيأكل أموال اليتامى ظلما وعلوا ده، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة النساء لما تيجي تسأله وهو بيأكل أموال اليتامى وبيتلذذ بقى وبياخد الفلوس دي يشتري بها حاجات كويسة وحاجات جميلة، لا لا مش نار ولا حاجة، مش نار هنا في الدنيا بس هناك هتبقى نار، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو آية ثانية زي قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، اللي بيكتم آيات ربنا، اللي بيكتم دين ربنا، اللي بيكتم العلم، اللي بيبطل في الكلام وهو عارف الحق، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، استثناء من في غرضه القصر والحصر. هو بياكل، ممكن يكون بياخد رشوة، ممكن يكون بيبيع دينه بعرض من الدنيا وبيستمتع في الدنيا، لكن ربنا بيقول لك الحقيقة: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يأكلون نارا ما يأكلون إلا النار. هي دي حقيقة الحرام. حقيقة الحرام في الدنيا مزينة، لكن في الحقيقة هناك بقى في الآخرة بتبان ان هي مش كده، مش دي حقيقتها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، سورة العنكبوت. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. شوف التنوع، شوف الايات كلها بتبين لك ده. ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا ما كنتم تكسبون، سورة الزمر. يعني مرة ذوقوا ما كنتم تكسبون، ومرة ذوقوا ما كنتم تعملون، ومرة ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ومرة يوم يحمى عليها في نار جهنم اللي قلتها لكم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. النار اللي بيحموا عليها دي، هذا ما كنزتم، ده الذهب والفضة اللي انت كنت بتخبيه، دي الفلوس اللي كنت بتتلتلها ومش عايز تأدي حقها. فذوقوا ما كنتم تكنزون، كل مرة ذوقوا ذوقوا ذوقوا. ودايما الضمير بيعود على الحقيقة اللي بنتناساها، هذه الأشياء ليست كما تبدو، هذه الأشياء حقيقتها عذاب، حقيقتها نار وسعير. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لو ما صحش التصور، يعني لو أنت مش فاهم الحقيقة للأسف مش هتعرف تحكم صح. عشان كده من أهم مهام القرآن تصحيح التصورات، لازم وانت بتتدبر. احنا بنعمل السلسلة دي كنموذج عملي لتدبر سورة، انت لازم وانت بتقرأ تحاول، لازم تحاول، مش لازم تبقى واصل لأعلى مراحل في التدبر، دي بتيجي بالتدريب، لكن أو بالتدريج، لكن في النهاية تبقى بتبتغي ده وأنت بتقرأ كده، عايز تشوف معاني القرآن، تعرف المقالات وتفهم التصورات. ربنا سبحانه وتعالى بيفهمك في القرآن الحقائق الكبرى، مش القشور الخارجية الزائفة. الانتصار الحقيقي للإنسان في معركته مع عدوه إن هو يفهم العدو بيزين له إزاي. ما هو عدوك الشيطان بيزين لك: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هو عايز يعمل لك قشرة خارجية جذابة. ربنا في القرآن بيفهمك حقائق الأشياء، والموفق هو من لم يخدعه التزيين وأدرك حقائق هذه الأمور. طيب، دول اللي قلنا بدأنا فيهم اللي هم الذين لم يفروا إلى الله. يجي لهم بقى في آخر السورة التهديد بقى النهائي: فإن للذين ظلموا زي ما قلنا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. وخلي بالك، شوف كلمة أصحابهم دي، يعني مثل ذنوب أصحابهم. الأصل في ذكر الصحبة في القرآن أو في السنة، دي حتة كده عايزين نتدبرها برضو شوية، هو اسمع كده تاني: فإن الذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، أي الذين سبقوهم من حبيبي يا شيخ محمد ربنا يحفظك. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، اللي هم من الأمم السابقة. فالأصل عند ذكر الصحبة في القرآن أو السنة أن يكون ده في معرض الحديث عن الارتباط والملازمة والقرب المباشر، يعني زي ما ربنا قال عن سيدنا النبي مع الصديق رضي الله تعالى عنه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أو زي قول الله عز وجل عن الوالدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أو زي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي المعارج: وصاحبته وأخيه وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: صاحبه يا صاحبي السجن. دايما في تلازم، فنادوا صاحبهم: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. دايما في كل موارد أو مواضع ذكر الصحبة بيكون في علاقة مباشرة، رفقة، معاصرة مكانية وزمانية. إنما في سورة الذريات جات المصاحبة في سياق مختلف خالص: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. أغلب المفسرين زي ما بقولك إن أصحابهم هنا الهالكون من قبلهم، من الأمم السابقة، لكنهم شابهوهم في الظلم والفساد والغي، وكان مصيرهم مش متشابه ايضا. هم عذبوا، ودول كمان ربنا بيقول ايه: نصيبا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، يعني لهم نصيب من العذاب زي ما كان هؤلاء لهم نصيب من العذاب دول كمان. يبقى في معنى مهم جدا بنقف معاه في سوره الذريات، ان الصحبه لا تستلزم معايشه ولا معاصره ولا لقاء. قال لا، معقول؟ ابو جهل واميه بن خلف ما عصروش فرعون وهامان وقارون، لكنهم اصحاب لهم. هو ده المعنى اللي ربنا بيقوله، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، ان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب، لهم نصيب من عذاب فرعون وعذاب هامان. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول على ابو جهل هذا فرعون هذه الامه، قالها لما ابو جهل هلك، هذا فرعون هذه الامه. قوم نوح واصحاب الرس وعاد وثمود، كل دول اصحاب حتى لو ما عصروش بعض. الكافرون والظالمون والمفسدون في كل زمان هم اصحاب، ولهم اصحاب مضوا واصحاب قادمين، وكل هؤلاء لهم نصيب من العذاب. ويوم تقوم الساعه تلتقي الابدان بقى، التقت ارواحهم في الدنيا. نفس الكلام بينطبق برضه على الصالحين. قال لا معقول، ايوه بينطبق على الصالحين، ويمكن شرحناها قبل كده ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن المؤمنين قالوا ايه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، قال عليهم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. وانت حتى في كل صلاة بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين، انت جزء من هذه السلسلة، وتحاول انك تكون جزء صراط الذين أنعمت عليهم، بتكون من هذه الطائفة. بينما الآخرين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجل. يبقى ده الكلام عن إيه؟ الذين لم يفروا. طب النموذج بقى اللي مطلوب في السورة، الذين فروا إلى الله، إن المتقين في جنات وعيون. المصير والمآل بتاعهم فين؟ في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف الصفات الجميلة بقى، الصفات اللي فعلا فهم اليقين في الرزق، وفهم إن ربنا هو الرزاق، بيحسن. كانوا قبل ذلك محسنين، محسنين في أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما بينامش بالليل كتير. ليه؟ عشان عايز يعبد ربنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، زي ما ربنا قال في السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. واحنا قاعدين كده دلوقتي بالأسحار الساعة هي 2:15 وبيستغفر، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم، جاي الكلام عن المال، حق، حق لمن؟ للسائل والمحروم. ودي نقطة يا جماعة مهمة جدا جدا، اتكلمت عنها قبل كده. انا عارف ان في ناس كتير من الشغالين في العمل الخيري بيتكلموا دايما على حته ايه، ان صدقتك مكانها مش الشارع. صح، في كتير نصابين في الشارع، وفي كتير بيألفوا قصص كده عشان ياخدوا فلوسك. ماشي، انا موقن بده، ومش عايش في برج عاجي يعني. لكن تعالوا برضو نسأل نفسنا، لو رفضنا دايما السائل، لو قررنا ان السائل ده على طول الخط نصاب، هو مش في احتمال، ولو كان احتمال صغير، وهو على فكرة مش صغير، مش في احتمال. حتى ضربت بيها مثل قبل كده لما كتبت مقالة عن الموضوع ده، وقلت فيها نصا كده، انا متخيل نفسي مثلا في لحظة كنت مثلا عابر سبيل او على سفر، واتسرقت مثلا محفظتي وموبايلي مثلا خلص شحن، او اتسرق هو كمان، كنت حاطه مثلا في الشنطة والحاجة اتسرقت، وفجأة بقيت مش عارف اوصل لحاجة خالص. فجيت لحضرتك كده ووقفتك وقلت لك انا محتاج ارجع المنصوره، القصه المشهوره اللي بتحصل ده وارد. انا استاه على نفسي، مش ده احتمال وارد؟ ممكن يكون احتمال صغير، بس وارد، وارد، وارد ان فعلا اللي بيوقفك وعنده مشكله، مش هقول لك ما تتثبتش، بس ربنا قالها اهو، اقرا الايه اهو، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السائل ده له حق. ممكن ما اقول لك ما تديلوش مبلغ كبير، ممكن اقول لك انه في احتمال فعلا يكون نصاب، بس في احتمال قائم، في احتمال وارد ان هو يكون سائل حقيقي، يكون فعلا وصل لمرحله انه مش قادر ومحتاج يطلب، محتاج يقول انا عايز اعمل، انا مش قادر اعيش. فهنا المتقين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، اللي عندهم يقين في الرزق، في سوره الذريات اموالهم عادي بيطلع منها، ده بيعتبرها حق، بيعتبروا حق السائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تحس كده إن المتقي ده حياته كده من خلال الصفات اللي في سورة الذريات، مرة بيدي سائل، ومرة بيعين محروم، وعطاؤه ما بيقترش بالمن والأذى وكده، لا ده بالعكس، ده هو عطاؤه بيعتبره حق. شوف كلمة حق دي، أنا مش بديك خد بالك أنا أديتك مش عارف إيه، لا 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 لا، ده حقك. شوف أنت بتدي الفقير كده حقك، ما تحسسوش إن أنت بتمن عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أنت لازم تكون في معنى الحق. يعني إيه حقه؟ هو كان اشتغل بيه يا أخي، ربنا اللي قال إنه حق، يا أخي ربنا اللي قال إن دي من صفات المتقين، مش عايز تكون منهم؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ما تمنش عليه، خلاص مش عايز تديه ما تديلوش، بس ما تاذيهوش باللفظ. اخلع عنك الشعور بالفوقيه وخليك عبد. جزاك الله خير، ولا تمنن تستكثر. ما تمنش على الناس، ما تمنش على الله عز وجل. ما هو انت لما بتدي ده بتدي الفقير الصدقه، بتقع في يد الله عز وجل، بتقع في يد الملك سبحانه وتعالى، وبيجزيك عليها وبيضاعفها لك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لما نتكلم في سلسله الاسئله القرانيه وهنتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى، السؤال القراني ده بكره في اسئله، باقي اسئله سوره البقره، واحنا هنتكلم في الميعاد الساعه 2:30 في الميعاد بتاع الاسئله القرانيه، هنتكلم عن المعنى ده، معنى القرض، انك بتقرض الله عز وجل قرضا حسنا. فانت لما تبقى باصص للمعنى ان انت، لا ده انا مديك، ولا لا 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 ده انت، ده حقه، ده حقه، مت ده انت تمتن. شعور اللي المفروض يكون في قلبك انك بتمتن لله عز وجل ان اعطاك المال الذي تنفقه، مش بتمن على الفقير. عشان كده لما بتحس بالمعنى ده بتبدا انفاقك بيختلف، واقراضك بيختلف، واحسانك بيختلف. وهم دول اللي ايه، اللي تاثروا بالتذكره، وفي الارض ايات للموقنين. مهما قست القلوب وصمت الاذان وغلقت الاسماع، ما ينفعش ده يمنعك عن التذكره. عشان كده بتيجي في السوره ايه عظيمه جدا، ايه عظيمه جدا، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ان الذكرى تنفع المؤمنين. صحيح اللي انتفعوا هم المؤمنين، لكن ده لا يمنع ان كل الناس ممكن تنفعها الذكرى. عشان كده ربنا بيقولها في ايه تانية اعم، فذكر ان نفعت الذكرى، الذكرى تنفع اخواننا. ذكر، اوعى تحقر معروف حتى ولو كان ان انت تقول تذكره. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام وهو رايح مع سيدنا هارون، بيقول رايحين لمين؟ رايحين لفرعون. اقصى تعرف قلب، قلب ذكر في القران اقصى من قلب فرعون. يعني ما نعرفش في القران حد قتل الاطفال الا فرعون، ذبح ابنائهم، استحيا نسائهم، ومع ذلك ربنا بيقول لسيدنا موسى فقولا له قولا لينا. ليه؟ لعله يتذكر او يخشى. يعني انت لما بتقطع الطمع الناس تتذكر. في ناس كده بتوصل لمرحله يا عم ما فيش فايده، الناس خلاص باظت، الناس قلوبها قاسيه. يا اخي فرعون ربنا بيقول لعله يتذكر او يخشى. انت هتقطع الامل في المؤمنين ان هم يتذكروا او تنفعهم الذكرى؟ اعمل اللي عليك، ذكر، ذكر وافعل ما عليك دون ان تكلف نفسك قلقا لم يكلفك الله عز وجل به. الدعوه رزق زي ما المال رزق. اللي عليه ان يقلق فعلا هو اللي ما بيتنفعوش الذكر، ده اللي يقلق. يعني انا مثلا عمال اسمع موعظه من هنا، واسمع تذكره من هنا، واقرا كلمه مؤثره من هنا، وما فيش فايده فيا. هنا في ايه؟ ده الذكرى بتنفع المؤمنين. طب انا محتاج اعمل ايه؟ لا ده انا راجع نفسي بقى، ده انا اكيد قلبي قاسى بسبب معاصي معينه، ابدا اتوب بقى وابدا اراجع لان الذكرى ما نفعتنيش. لكن اللي بيذكر انطلق ولا تقلق، الله عز وجل هو الذي وعد ان الذكرى تنفع المؤمنين. طيب الناس اللي هم بقى اللي بنقول عليهم اللي هم فروا الى الله عز وجل، اللي ادركوا حقيقه الدنيا، هم دول اللي ادركوا المعنى بقى اللي هنختم بيه باذن الله تبارك وتعالى، معنى مركزيه الدين اللي هي الايه المحوريه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المفهوم والتصور اللي انا بعتبره حل لكثير جدا من اشكاليات التدين والاستقامه، او اللي كنا بنسميها زمان الكلمه اللي ما عادتش بتتقال كتير دي، الالتزام. ما واحد التزم، عايز تفهم يعني ايه التزام، افهم الكلمه دي، افهم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. افهم ان الدين هو له المركزيه في حياتك، هو المركز اللي بتنبعث منه كل تصوراتك. هو حاضر افعل ان شاء الله، رحمه الله على الجميع. فالمركز اللي بتنبعث منه كل التصورات، والاصل اللي بتبنى عليه اقوالك وافعالك وحركاتك وكل شيء، النواه اللي بتدور حواليها كل اختياراتك، هي الدين. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاسلوب ده بيسموه الاستثناء المنفي الذي يفيد القصر والحصر. عارف كده لما بتقول لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، استثناء منفي، يعني ما فيش اله مع الله، لا لا يوجد اله مع الله. او هنا برضو شوف المعنى، وما خلقت الجن والانس، نفي اهو، الا لهدف واحد، واحد بس، ليعبدون. الآية دي بتبين لك مركزية مفترضة وأصل جامع العبادة بمفهومها الشامل بقى، مش مقصود كده انك انت العبادة بمفهومها التفصيلي، لكن مفهوم الشامل ان انا عايش عشان ارضيك يا رب، انت عايش عشان ترضي الله، ربنا خلقك، دي مهمتك او دي اختبارك في الحياة. يمتد ده ليشمل كل الأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات والسلوكيات والهموم. تفهم ده دايما بضرب شفاها الله وعافاها، ربنا يشفيها يا رب ويتم عليها العافيه. بضرب مثل دايما بسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا عن مدة بكث المسيح الدجال. دايما بضرب المثل ده بحسه واضح جدا. المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يمكث في الارض 40 يوما، ال40 يوما منهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم. يبقى المسيح الدجال في يوم هيبقى قاعد كالسنة. الصحابة عشان فاهمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سألوا سؤال عجيب جدا. قالوا له ايه؟ قالوا له رسول الله يعني في يوم زي سنة، كان ممكن يسألوا عن تفاصيل اليوم ده وازاي يعني هيقعدوا سنة يعني وازاي يوم واحد يعني الشمس مش هتغرب لمدة سنة. طبعا ما كانوش يعرفوا ان في اصلا بلاد في العالم دلوقتي في مش عارف في القطب الشمالي ولا الجنوبي، مش فاكر المعلومة بالظبط، اصلا بتبقى في ليل طويل او نهار طويل. يعني القضية ممكن فلكيا تنفع يعني، بس القضية مش كده. هم لما سألوا بقى السؤال ده قالوا ايه؟ ما قالوش ازاي، قالوا لا، قالوا له طب هنصلي ازاي؟ فكيف صلاتنا؟ هل تكفينا فيه صلاة 5 صلوات؟ رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ ده بيبين لك الهم المركزي، بيبين لك هم عايشين ليه. ممكن يسألوا أسئلة كتير جدا، هنعمل ايه؟ طب الشمس لما مش هتطلع، الأنهار والمد والجزر لا لا لا، مفيش كلام ده خالص. كل اللي سألوه ايه؟ قالوا له ما صلاتنا؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي لا، ولكن اقدروا له قدره. يعني شوفوا بقى، انتوا بتقعدوا بين الظهر والعصر 3 ساعات، خلاص بعد 3 ساعات صلوا تاني. مثلا بين العصر والمغرب ساعتين، خلاص تقعدوا ساعتين. بين المغرب والعشاء ساعة، يبقى هكذا اقدروا لها قدرها في الصلاة. بس هي دي النقطة، سألوا عن ايه؟ سألوا عن الحاجة اللي شغلاهم، سألوا عن العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أكيد هيبقى في استثناءات وغفلات وأكيد هننسى، لكن لو الأصل ده واضح في حياتك هو ده معنى التدين. وما خلقت الجن والانس بالعباده بمفهومها الشامل، مش قصدي ان ما خلقت الجن يعني انا قاعد ما بعملش حاجه في حياتي الا ان انا بصلي، قاعد ما بعملش حاجه في حياتي الا ان انا ماسك سبحه وبسبح. لا، في حاجات تانية ممكن تعملها، لكن مع هذه الاشياء الاخرى تكون هذه الحقيقه المركزيه الكبرى في حياتك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اطلت عليكم، بعتذر جدا، بس يعني دي كانت نظرات سريعه مع انها طويله، بس هي والله سريعه لان سوره الذريات فيها معاني اكتر بكتير. بس انا عايز يعني التزم ان انا اترك مساحه كافيه ان احنا نطبق بقى. نطبق بايه؟ نطبق عباده وعملا. عملا دي بقى انت بينك وبين ربنا بعد كده بقيه اليوم، لكن المشروع بتاعنا ان انت بعد ما بنخلص السوره دي تبدا بقى تصلي بيها. بعد ما سمعت معاني عنها تبدا تقف بقى بين يدي الله عز وجل، تحاول تكون لوحدك في غرفه مظلمه في مكان لوحدك، وتبدا بقى تقرا في سورة الذريات. إن شاء الله لو مش عايز تصلي بيها خلاص، بس يعني لو تكون كمان في صلاة عشان نطبق معنى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عايزين نتهجد، عايزين نبدأ التهجد. على فكرة مش طبعا الاجتهاد في العشر الأواخر مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أكتر، لكن على الأقل لما نكون من دلوقتي كده بنبين ولو بركعتين زي ما بقول لحضراتكم، تبدأ بقى خلاص أنا هقوم دلوقتي، فهمت معاني في سورة الذريات، فهمت قيم عظيمة في سورة الذريات، يلا بقى أقوم بيها وأقرأها. وعلى مكث، على مكث يعني إيه؟ يعني واحدة واحدة. إحنا ما حدش بيجري ورانا في العبادة، ما حدش بيجري ورانا في القراية. مش كل همك زي ما كان توصية سيدنا عبد الله بن مسعود، ولا يكن همك اخر السوره. مش همك انا هخلص سوره الذريات النهارده عشان الدكتور محمد مدينا واجب، مش بديك واجب، انا بديكش درس خصوصي. ده هي مشروع كده بنحاول نتعاون بيه على البر والتقوى، ان احنا نبدا نحس بالقران من خلال العباده. فتهجد به نافله لك. دي كانت كلامنا عن سوره الذريات. باذن الله تبارك وتعالى بكره نتكلم برضو عن سوره الطور في نفس الموعد، ده غير الموعد النهاري في حدود الساعه 2:30 كده ان شاء الله، او 3:15 قبل العصر. نتكلم عن الأسئلة القرآنية، بنكمل بقى الموضوع القرآني الآخر السنة دي، القيام والتراويح. الأخت اللي بتسأل الفرق بين القيام والتراويح، صلاة التراويح، صلاة التهجد، كل دي قيام ليل، كل الصلوات دي قيام ليل. بس عرف الأمر إن التراويح بتكون في أول الليل والتهجد بيكون في آخره، لكن هما الاثنين صلاة قيام. أي صلاة بعد صلاة العشاء وسنة العشاء قيام ليل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.